بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية ما نزال مع المساجد وآداب المساجد ويمكن ذكرنا في الحلقات الماضية بعض الآداب العامة المتعلقة بالمساجد دعونا الآن ندخل في المساجد من هذه الآداب المتعلقة بالمساجد تحية المسجد والمقصود أنه دار عبادة فيستحب للمصلي إذا دخل المسجد أن يفعل ذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال فجلست فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس قال قلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وهذه الصلاة صلاة تسمى تحية المسجد قال أهل العلم كثير من أهل العلم قال هذه الصلاة صلاة واجب على الإنسان أن يفعلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفعلها جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التجديد على تركها حتى أنه في صلاة الجمعة دخل رجل فجلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال قم فصلي ركعتين وتجوز بهما طبعا صلاة تحية المسجد العلماء عندنا وقتين وقتين نهي اللي هو بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس هذا وقت نهي وعندنا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس وهذا وقت نهي فهل إذا دخل الإنسان المسجد بعد الفجر وبعد العصر يصلي تحية المسجد المسألة فيها خلاف منهم من أخذ الحديث على عمومه أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فقالوا لا يجوز للإنسان أن يصلي أبدا في هذين الوقتين فإذا دخل المسجد جلس وذهب الإمام الشافعي إلى أن هذا النهي هو عن عموم التنفل والتطوع أما الصلاة التي لها سبب فتصلى كصلاة الجنازة هي صلاة ذات سبب وكصلاة ركعتي الشكر صلاة ذات سبب وكصلاة الاستخارة ذات سبب وكصلاة ركعتي الوضوء صلاة ذات سبب قال ومنها صلاة ركعتي الطواف فهي صلاة ذات سبب ومنها كذلك تحية المسجد فهي صلاة ليست تنفل وإنما لها سبب فمن دخل المسجد بعد الفجر أو بعد العصر فله أن يصلي ركعتين طيب دليلك يا إمام قال دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم لا تمنعن أحدا طاف بالبيت أن يصلي ركعتين من ليل أو نهار يعني من طاف بالبيت فلا تمنعوه أن يصلي ركعتين وهي التي تسمى بركعتي الطواف فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف من عموم النهي كذلك من آداب المساجد أن الإنسان إذا دخل المسجد اتخذ سترة يعني اتخذ مكان يصلي خلفه يستره عن الناس فقد جاء في حديث سهل بن أبي حثمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته وجاء عند أبي داود والبيهقي إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها قال يحيى بن أبي كثير رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئا أو هيأ شيئا يصلي إليه وفي مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك فليس على المصلي وزر إذا كان قد احتاط فاتخذ سترة أمامه ويحق له بعد ذلك أن يدفع أو يمنع من يمر بين يديه ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الإنسان سترة إذا صلى فقال لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين يعني لا تسمح لإنسان أن يمر بين يديك فعلى الداخل إلى المسجد إذا أراد الصلاة منفردا أن يبادر إلى جدار القبلة فلا يبقي بينه وبين الجدار إلا مقدارا يسيرا حتى إذا صلى أو إذا سجد بقي بينه وبين الجدار مقدارا يسيرا وكان بين موضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة وعند البخاري وأحمد أنه صلى الله عليه وسلم صلى فكان بينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع وإذا وجد الداخل إلى المسجد أن المصلين قد سبقوه إلى الجدار فليصلي خلف أحد المصلين فيكون له سترة وإذا وجد سارية استتر بها فصلى خلفها أو كرسي المصاحف لشيل المصاحف الصغير أو غيرها ليتخذها سترة وهذه السنة قد قصر فيها كثير من الناس وتركوها فالواجب على الإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها صلى الله عليه وسلم حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه.
فهذا من آداب المساجد، الإنسان يصلي إلى سترة ولا يترك بينه وبين الناس المجال مفتوح، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الآداب المتعلقة في المساجد أن الإنسان لا يتخطى رقاب الناس إذا دخل إلى المساجد، فلا يجوز للداخل إلى المسجد أن يتخطى الرقاب ويفرق بين الجالسين، أو أنه يقيم أحد من مكانه ليجلس هو فيه إذا ما وجد مكان، لكن له أن يقول افسحوا، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن ليقل أو يقول افسحوا. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يوم الجمعة ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وجاء رجل فتخطى الرقاب وفرق بين الناس، فقال له صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. وقال الشيخ القاسمي في إصلاح المساجد لا يخفى أن محبة مكان من المسجد على حدة ناشئ من الجهل أو من الرياء والسمعة، وأن يقال إنه لا يصلي إلا في هذا المكان الفلاني، فربما أن الإنسان يتخطى رقاب الناس حتى يصل إلى هذا المكان، وربما يستوطن هذا المكان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوطن الإنسان المكان، يعني يوطن هذا المكان فيعرف هذا المكان له، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نقرة الغراب وأن يوطن الرجل في المكان بالمسجد كما يوطن البعير. ذكره يعني ذكر أهل العلم أن المقصود من ذلك أن يألف مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي فيه، ولذا قال في الإقناع يكره لغير الإمام مداومة موضع منه لا يصلي إلا فيه. وفي فتح القدير نقلا عن النهاية الحلواني أنه يكره أن يتخذ في المسجد مكانا معينا يصلي فيه، لأن العبادة تصير له طبعا فيه وتثقل في غيره. فهذا من أداب المساجد، الإنسان لا يتخطى الرقاب ولا يستوطن المكان فلا يصلي إلا فيه ويكره أن يصلي في غيره. كذلك من آداب المساجد أن الإنسان إذا دخل إلى المسجد عليه أن يسوي الصفوف ويبتدر الصف الأول ويسد الفرج، وما يتضايق إذا واحد سحبه ولا واحد قرب منه، وكذلك حتى على الآخر لا يضايق آخر. يعني بعض المساجد تعجب تلقى الشباب يتهاوشون فيها كل يريد أن يلصق رجله برجله، يمكن يكون الإنسان هذا في حساسية، يمكن الإنسان مسكين لا يريد، يعني ليس المقصود مشاغلة الإنسان بوضع رجلك على رجله، مو هذا المقصود، مقصود التراص والتقارب وأن صف، يعني صحيح جاء الكتف بالكتف والقدم بالقدم، لكن لا يقصد الإنسان أن يشاغب. يعني بعض الشباب مع الأسف يشاغب في الصلاة حتى أنه هم الشاغل شلون يلصق رجله في رجلك ولا يحط رجله فوق رجلك، يعني هذا كله ليس من السنة. السنة الإنسان يقترب من أخيه، إذا حصل بينكما تقارب وتلاصق هذا أفضل، إذا ما حصل الإنسان فيتحمل الآخر الذي نفر منك يتحمل الحكم الشرعي. فتسوية الصفوف هو من إقامة الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، يعني السهام، كأنه يسوي السهام حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره في الصف فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لقد تعود بعض المصلين في المساجد التي فيها يعني فيها سعة أن يبتعدوا عن الإمام ويصلوا في هذا المكان الواسع على الرغم من وجود أمكنة شاغرة في الصفوف الأولى، وهذا خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، وقالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف.
وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقال صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم، قاربوا بينها، حاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف. كأنه الحذف يعني الغنيمة الصغيرة السوداء. واحد يقول خلي دش الشيطان، خلي يصلي، شو المشكلة؟ يعني مشكلة هو ما يدخل يصلي، هو يدخل بين الناس يفرق بينهم، يشاغل هذا ويذكر هذا ويسلي هذا ويضحك هذا ويعيد لهذا ذكرياته، حتى أن الإنسان إذا فقد شيئا ما يذكره إلا في الصلاة. وأنا يمكن ذكرت لكم مرة قصة واحد يقول سيارتي موقفة عند الباب، ودخلت وأنا عند الباب أذن، عجزت، السيارة فورت علي، قام الراديتر يطلع ماء وتسخن السيارة، عجزت أبفتح الغبق اللي في الأمام اللي هو الغطاء الأمامي، بفتح ما فتح معي، حاولت ما وقفت سيارة، نزلت أصلي. يقول يوم دخلت بالصلاة جاني الشيطان. ها شوف شغل الشيطان، كل واحد له اختصاصه. جاني الشيطان فقال: أنت ما تفهم في السيارات. قلت: شلون؟ كان يقول لي: شوف أنت، وخل واحد يسحب من الداخل الزر هذه الدقمة، وأنت أضغط، أضرب بوكس بيدك على الغطاء، ينفتح الغطاء. أما أنت تسحب لحالك لا ما يصير، ما ينفتح. يقول بالفعل شوف الشيطان جاني. يقول ورحت بعد الصلاة ناديت واحد، هو سحب من الداخل وأنا ضربت من الخارج ففتحت السيارة. قلت له: طبعا هو، لأن الشيطان يدلك صح، لكن الشيطان حريص على إضاعة صلاتك. ومشهورة قصة الإمام أبو حنيفة لما جاءه رجل قال: أضعت مالا لي، خشيت فلوس عند شجرة وضيعته. قال الإمام أبو حنيفة قال له: قم فصلي. قال: أقول لك ضيعت تقول لي قم فصلي؟ قال: نعم قم فصلي. فذهب الرجل فصلى من الليل ركعتين أو أربع أو ست، ومن باكر رجع لأبو حنيفة فقال: شكر الله لك، لقد وجدت المال. قال: كيف ذلك؟ قال: لما قمت للصلاة صليت أول ركعتين، بعدين ثاني ركعتين، بعدين قمت أقوم الليل، فجاني الشيطان قال: يا مسكين أنت ما تذكر وحطيت فلوسك؟ قلت: لا. قال: الشجرة الفلانية امشي عندها ست خطوات ثم خذ يمين واحفر، تجد صخرة احفر تحتاج فلوسك. قل روح تركض بالليل، فعلت فوجدت أموالي. فشكر الإمام أبو حنيفة قال: نعم، لأن الصلاة لها عند الله مكانة عظيمة وتؤجر عليها أجور كثيرة، ما أراد الشيطان لك أن تتحصل على هذه الأجور، فأشغلك في صلاتك عن العبادة وعن الذكر وشاغلك بشيء آخر، وهو إدخال الذكريات عليك حتى يشغلك عن الصلاة بشيء آخر. هذا يعني طبعا بعض آداب المساجد. آداب المساجد يعني بشكل عام العلماء تكلموا عنها بشكل عام، إن أردتم الاختصار حتى أنتقل لأدب آخر، يعني من هذا أن الإنسان إذا جاء إلى المساجد يأتي بالسكينة والوقار ولا يأتي مستعجلا، سواء كان من خلال السيارة أو من خلال المشي. كذلك من آداب المساجد أن المرأة إذا جاءت إلى المسجد لا تستعطر ولا تضع العطور ولا تلبس أحسن عباية عندها وتلبس أحسن ملابس عندها، فتخرج إلى المسجد يعني إنها رايحة إلى صلاة الجيام ولا رايحة إلى غيرها من العبادات، وإنما تخرج بلباس متواضع لا إثارة فيه. قد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت أحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وقال: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. والمقصود من ذلك التحذير، بس هذا هو المقصود. مو المقصود أن المرأة تطلع يعني مو نظيفة، لا، المقصود أنها لا تحاول قدر المستطاع أن تثير الآخرين. يعني هذا هي رايحة حق مسجد، فكيف إذا رايحة إلى غير مسجد؟ فهذا من باب أولى أنها لا تثير الآخرين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك. فعلى المرأة أن تحاول قدر المستطاع أن لا تعمل الإثارة أينما كانت. كذلك من آداب المساجد أن تعظم المساجد، فلا يتكلم فيها الإنسان بصوت مرتفع، لا يلغو، لا يجلس على هيئة المستخف المستهين بالمسجد، ولا يجلس في المسجد بغير وضوء. المقصود من ذلك كله تعظيم شعائر الله، كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طبعا المساجد من شعائر الله لأن الله أمر ببنائها وأمر بأن يقام بها الذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كذلك من آداب المساجد الإنسان لا يلغو في المسجد وهو الكلام فيما لا فائدة فيه، فينبغي أن لا يتكلم الإنسان في المسجد إلا بالخير، سواء خير من أمور الدين أو الدنيا، وهذا كذلك من تعظيم شعائر الله تعالى. كذلك من آداب المساجد أن لا تتخذ المساجد طرقا، يعني إذا كان المسجد له بابين، باب يطلع على السوق وباب ثاني، ما يدخل الإنسان من باب هذا ويطلع من هذاك، يختصر على نفس الطريق، فلا ينبغي أن يمر الناس فيه للحاجة من غير أن يصلوا فيه ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وأن لا يسلم إلا على من يعرف. وحيث أخرجه الطبراني وهو صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة. والحديث أخرجه الإمام الطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح. يعني هذا من علامات الساعة تظهر السكتات القلبية، هذا دليل قرب قيام الساعة، وأن الناس يتخذون المساجد طرقا، يعني بيختصر هو في الحرم يدش منه يطلع من الباب الثاني ولا يصلي ركعتين، هذا من علامات الساعة. كذلك يعني من الآداب المتعلقة بالمساجد يعني التبكير إلى المسجد قبل الصلاة، وقد جاء حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. ومن الآداب أن لا يتخذ المرء لنفسه مكانا ثابتا، وهذا قد أشرت إليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. قال ابن حجر: وحكمته أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة والتقيد بالعبادات والحظوظ بالعادات والحظوظ والشهوات، وكل هذه آفات. أي آفات؟ فتعين البعد عما أدى إليها ما أمكن. يعني يتعين على الإنسان أن يبتعد عن هذا. عندي أنا بحث كتبته، وبحث علمي منشور حتى أظن نشر في مجلة الشريعة بجامعة الكويت، اسمه ذم مشابهة البهائم، والنهي، نشر في الأزهر، ذم مشابهة البهائم في الكتاب والسنة. يعني كل ما ورد من ذم مشابهة البهائم في القرآن أو في السنة جمعته في بحث واحد، ونسأل الله له القبول. كذلك من آداب المسجد أن الإنسان إذا جلس في مسجد وجلس في مكان وأتاه النعاس وحس أنه ينام يقوم من مكانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. وكذلك من آداب المساجد أن يحافظ الإنسان عليها، وذلك بعدم إلقاء الأوساخ، خاصة في رمضان وبالنسبة للمعتكفين وبالنسبة ليوم الجمعة وبالنسبة للأطفال، سواء كان من خلال الأوساخ أو البصاق أو غيره، بل على الإنسان أن يزيل الأذى. فإذا رأى الإنسان أذى في المسجد فعليه أن يزيل هذا الأذى. كذلك لابد من اتخاذ باب خاص للنساء، وهذا بفضل الله تعالى موجود، ما أحتاج أن أتكلم فيه. كذلك لا يجوز الإنسان أن يمر في المسجد ما ومعه آلة حادة، حتى في السابق كان يشيلون السيوف، والآن يشيلون الخناجر في اليمن وفي عمان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الإنسان إلى المسجد ومعه آلة حادة إلا وهو يعني مغمد هذا السيف. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه، لا يعقر مسلما. يعني إما أنك تغطيها أو تمسك رأسه حتى لا تحوش مسلم بغير قصد فتؤذيه. كذلك من آداب المساجد ألا يتحول المسجد إلى منبر ينشد الإنسان فيه الضالة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، إن المساجد لم تبنى بهذا. وقد جوز بعض العلماء تعليق ورقة على جدار المسجد من الخارج للإعلان عن شيء مفقود، إذ لم تكن هناك وسيلة أخرى لذلك. من آداب المساجد كذلك لا يباع ولا يشترى في المسجد، فلا يتحول المسجد إلى سوق ولا مكان للبيع والشراء فتمتهن حرمة المساجد. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المساجد، وعن نشد الضالة، أن ينشد الإنسان الضالة التي ضاعت عليه. كذلك من آداب المساجد أن لا يأتي الإنسان إلى المسجد ويحمل روائح كريهة، سواء كان في بدنه أو تخرج من جسده أو كان من فمه. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. يعني لا يحضر هذه الصلاة التي أكل فيها الثوم والبصل. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وجاءت الإشارة واضحة على مسألة الثوم والبصل والكراث، يعني البقل. وكذلك ألحق العلماء فيه الدخان والنارجيلة وغيرها والشيشة، كلها تعطي روائح كريهة على الإنسان أن ينظف نفسه منها قبل أن يأتي إلى المسجد. فإن ذهبت الرائحة منه فلا مانع أن يأتي الإنسان إلى المسجد. فهذه من الآداب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الإنسان إلى المسجد. كذلك يجوز للإنسان أن ينام في المسجد، فيجوز النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك. لقد كان أصحاب الصفة رضي الله عنهم ينامون في المسجد، وكان ابن عمر ينام في المسجد. فعن نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعرف حتى في مساجد كثيرة بعض الأخوة اللي عيالهم ما يقومون الصلاة يقولوا روح نام في المسجد، يعني حرصا منه على أن يقوم الصلاة. طبعا هذا بالترتيب مع الإمام، ما يتحول المسجد إلى فندق، لكن القصد منه أن بس هذه الليلة أنك تنام عشان تتعود على القيام، أو يكون هذا اعتكاف على ليلة وليلتين، ويكون ذلك بالاتفاق والترتيب مع أهل المسجد. كذلك من آداب المساجد لا يجوز رفع الصوت في المساجد، كما جاء عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضه، يعني أصواتهم ارتفعت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينقص الدين وأن ينزل من صوته. وجاء عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر، فقال اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، فقال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل كذلك على أن المساجد لها حرمتها، ما يجوز للإنسان أن يرفع بها الصوت. أنا بس اختصرت كل هذا ما يتعلق بالمساجد. وأخيرا يجوز للإنسان أن يقول الشعر الحسن، كما كان حسان رضي الله عنه يقول الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يجوز إجراء بعض المسابقات والألعاب الترفيهية في المسجد، السمر وألعاب وغيرها، فقد فعل ذلك الأحباش بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. هذا يكفي في الكلام في آداب المساجد، وآدابها طويلة وكثيرة، لكن أكتفي بهذا حتى أنتقل إن شاء الله تعالى إلى موضوع آخر في الآداب الشرعية. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.